ثم قال ويكره القزع. ما هو القزع؟ القزع ذكروا أنه حلق بعض الرأس وترك بعضه، هذا هو القزع، وهو أنواع. فتارة يحلق بعضه غير مرتب، يحلق مثلا من هنا من الجانب هذا الأيمن ومن الناصية ومن الجانب الأيسر ومن القفا، لكنه غير مرتب، بقع بقع مثل قزع السحاب، وهذا واضح أنه مكروه لأنه مشوه أيضا، ولا لا؟ مشوه. والنوع الثاني أن يحلق وسطه ويدع جوانبه، والقسم الثالث أن يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم كما يفعله السفل. والقسم الرابع أن يحلق الناصية فقط ويدع الباقي. وأقول القسم الخامس أن يحلق جانب الرأس ويدع جانبه لأجل العمرة الثانية. نعم، كما حدثتكم من قبل أنني وجدت رجلا يسعى بين الصفا والمروة وقد حلق رأسه من النصف، من النصف طولا هكذا، هذا أبيض وهذا أسود. فقلت له كيف تفعل هذا؟ هذا شيء مكروه وقزع. قال لا، أنا لأني حلقت نصفه لعمرة أنت ونصفه الثاني لعمرة اليوم. هذا أيضا من القزع. ولهذا نقول إن القزع مكروه إلا إذا كان قزعا مشبها للكفار فإنه يكون محرما، لأن التشبه بالكفار محرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. طيب ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع رأسه؟ نقول الآن احرقه كله ولا احرقه كله واتركه كله؟ الآن ما تصور إلا احرقه كله، أما تركه كله هذا في المستقبل. نعم، ها؟ إيه الظاهر أنه هذا من القزع. ومن سنن الوضوء السواك، يعني المؤلف الباب الأول الباب السواك وسنن الوضوء. نعم، ها؟ نعم، ها؟ كراء يكره ما أرى شيء يوجب حملها الكراهة، لكن ما أعرف أن أحد قال بالتحريم. إن قال أحد بالتحريم فهو جيد. هل التشبه حرام؟ إيه ما هو الرقبة من الرأس. نعم، إيه هذا ليس من القزع، هذا ليس من القزع، قزع حلق بعضه وترك بعضه، هكذا قال أهل العلم. ها؟ لا بد أن يكون حلقا. قال ومن سنن الوضوء السواك. من سنن خبر مقدم والسواك مبتدأ مؤخر. والسنن جمع سنة، وتطلق السنة على الطريقة، وهي أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب. فالواجب يقال له سنة والمستحب يقال له سنة. مثاله في الواجب قال أنس من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، هذه سنة واجبة. ومثال السنة المستحبة حديث ابن مسعود من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذه السنة مستحبة. وأما السنة عند الفقهاء والأصوليين فيريدون بها ما سوى الواجب يعني التي أمر به الذي أمر به لا على سبيل الإلزام، وحكمها أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. والمراد بالسنة في كلام الفقهاء كلما أتتك المراد بها سنة التطوع ولا الواجب؟ التطوع، يعني هذا مصطلحهم. من سنة الوضوء السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ بدأ بغسل الكفين ثلاثا، ولأنهما آلة الغسل، فإن بهما ينقل الماء وبهما تدلك الأعضاء، فكان الأليق أن يتقدم تطهيرهما. فهذا عندنا دليل وتعليل. فإن قلت لماذا لا تقول إنه واجب مع مداومة النبي صلى الله وسلم عليه، قلنا لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الكفين. قال: وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء. يجب، الضمير يعود على غسل الكفين ثلاثا، يجب من نوم ليل ناقض لوضوء، لكن لمن أراد أن يغمسهما في الإناء. ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. الحديث مرة ثانية: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقول لا يغمس حتى يصل يدل على وجوب تقديم الغسل، لأنه لا بد أن يتوضأ. وقول المؤلف من نوم ليل خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل اليد منه، اليد الكفين منه. وهنا لو قال قائل في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه، نوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم، وإذا في قول إذا استيقظ ظرف مطلق فيشمل أنا الليل وأنا النهار، فلماذا تخصونه بالليل؟ قالوا: نخصه بالليل بالتعليل الذي علله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعلة، تخصيص العموم بالعلة، هذا منه. فإذا قال لك قائل: مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعلة، فهذا مثال. فهم يقولون لما علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا تصلح إلا لنوم الليل، صار المراد بالعموم في قوله من نومه إيش؟ نوم الليل، فهو عام ولد به يا حسين، ولد به الخاص. طيب، وقوله من نوم ليل ناقض لوضوء، احترازا مما لو لم يكن ناقضا. وما هو الناقض؟ كل نوم على المذهب ناقض إلا يسير نوم من قائم وقاعد. والصحيح أن المدار في نقض الوضوء على إيش؟ على الإحساس. فما دام الإنسان يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه لا ينقض وضوءه، وإذا كان لا يحس بنفسه لو أحدث فإن نومه ينتقض. وهذا الذي ذكره العلماء الفقهاء هنا حيث قالوا ناقض للوضوء يؤيد أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الإنسان إحساسه. وجه ذلك أن قوله فإن أحدكم لا يدري معناه أن إحساسه مفقود، وعلى هذا فإذا كان إنسان يدري بحيث لم يفقد إحساسه فإنه لا ينتقض وضوءه. نعم، مع أن الفقهاء في بابنا وقد الوضوء يخالفون ذلك. إذن يجب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء 3 مرات إذا استيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء. نعم. ومن السنن البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق، البداءة يعني في غسل الوجه بالمضمضة ثم الاستنشاق، هذا بعد غسل الكفين، يتمضمض ويستنشق، والأفضل أن يكون 3 مرات ب3 غرفات. يستنشق المضمضة إدارة الماء بالفم، والاستنشاق جذب الماء بالنفس من الأنف، هذا الاستنشاق. فالبداءة بهما قبل غسل الوجه أفضل، وإن أخرهما بعده جاز. طيب، قوله البداءة بمضمضة ثم استنشاق، ما ذكر المؤلف ثم استنثار؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا استنشق الماء يستنثره، وإلا فلا بد من الاستنثار، يعني بمعنى لا تكمل السنة إلا بالاستنثار، كما أنها لا تكمل السنة في المضمضة إلا بمج الماء، وإن كان لو ابتلعه لعد متمضمضا لكن الأفضل أن يمجه، لأن هذه المضمضة وتحريك الماء بالفم يجعل الماء إيش وسخا بما يلتصق به من الفضلات الكريهة في الفم. والمبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم، المبالغة فيهما بمعنى أنك تحرك الماء بقوة في باب المضمضة، ولا تخليه بس بقريب، خلوه يصل إلى كل الفم. الاستنشاق أيضا أن تجذبه بنفس قوي، بنفس قوي تجذبه، هذه المبالغة. ويكفي في الواجب أن يدير الماء في فمه أدنى إدارة، وأن يستنشق الماء حتى يدخل في مناخره فقط، هذا الواجب، فالمبالغة زيادة على الواجب. والمبالغة يقول المؤلف لغير الصائم، أما المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم فإنها مكروهة، لأنها قد تؤدي إلى إيش؟ إلى ابتلاع الماء ونزوله من الأنف إلى المعدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وكذلك لو فرض أن للإنسان جيوبا أنفية وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب وألمه، نعم، أو فسد الماء وربما يؤدي إلى صديد أو نحو ذلك، ففي هذا الحال نقول بالغ، لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. والمبالغة في ملاء الصائم وتخليل اللحية الكثيفة، تخليل اللحية الكثيفة، اللحية كثيفة وخفيفة، فالخفيفة هي التي لا تستر البشرة، هذه الخفيفة، والكثيفة هي التي تستر البشرة. فإذا كان الإنسان ذا لحية خفيفة لا تستر البشرة وجب عليه أن يغسل اللحية وما تحتها. التعليل: لأن ما تحتها حين كان باديا كان داخلا في الوجه تحصل به المواجهة فوجب غسله، أما إذا كانت كثيفة فإنه لا يجب إلا غسل ظاهرها فقط، وهل يجب غسل المسترسل منها؟ المشهور من المذهب الوجوب أنه يغسل المسترسل. والقول الثاني أنه لا يجب غسل المسترسل من اللحية كما لا يجب غسل المسترسل من الرأس، ولكن الأقرب الوجوب، والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه، وأما المسترسل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس لأن الرأس مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر نعم فليس بمترأس. إذن اللحية إن كانت كثيفة استحب أن تخلل، وإن كانت خفيفة وجب أن تغسل وما تحتها. طيب، وقول المؤلف تخليل اللحية الكثيفة كيف تخليلها؟ تخليلها له صفتان، أحدهما أن يأخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقول هكذا، هذا واحد. والثاني أن يأخذ كفا من ماء ويخللها بأصابعه كذا كالمشت، وكل ذلك ورد به الحديث. ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال رأيت النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. وهذا الحديث وإن كان في سنده ما فيه لكن له طرق كثيرة جدا من أحاديث أخرى أيضا، يعني له طرق وشواهد تدل على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقل درجاته. وعلى هذا فيكون تخليل اللحية الكثيفة سنة. وذكر أهل العلم أن إيصال الطهور بالنسبة للشعر ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم يجب إيصال الطهور فيه إلى ما تحت اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، وهذا إذا كانت الطهارة طهارة كبرى عن جنابة فإنه يجب أن يغسل الشعر وما تحته وإن كان كثيفا، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصب على رأسه الماء حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات. وحديث يغسل الشعر وأنقو البشر. القسم الثاني عكسه، لا يجب إيصال الطهور إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيفة، وذلك في باب التيمم. فالتيمم لا يجب عليك أن توصل التراب إلى ما تحت اللحية ولو كانت خفيفة. والقسم الثالث يجب إيصال الطهور إلى ما تحت اللحية إن كانت خفيفة ولا يجب إذا كانت كثيفة، وهذا في الوضوء. قال وتخليل اللحية الكثيفة فإن لم يكن له لحية نعم غسل وجهه وسقط، سقط التخليل. هل نقول مثل ذلك إذا لم يكن له رأس في باب الحج والعمرة؟ إنسان أصلع ما عليه شعر ها؟ نعم يسقط عليه، يسقط عنه الحلق، يسقط هنا. بعض العلماء يقول يجب عليه أو يسن له أن يمر الموسى على رأسه، ها؟ أي ما له فائدة الحقيقة، ما له فائدة إطلاقا، لأن إمرار الموسى على الشعر ليس مقصودا لذاته حتى نقول لما تعذر أحد الأمرين وجب الآخر. وش المقصود من إمرار الموسى على الشعر؟ إزالته، وقد حصلت. نعم. وما هذا إلا نظير قول من قال إن الأخرس لما يتكلم يقرأ الفاتحة بحركته، لازم يحرك لسانه وشفتين وهما للصوت ولا له نطق. إيش الفائدة؟ لا فائدة، لأن تحريك اللسان والشفتين وش لأجله؟ لإظهار النطق والقراءة، فإذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبثا. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، تخليل الأصابع اليدين ولا الرجلين؟ كلاهما، لكنه في الرجلين أوكد، نعم كيف يخلل اليدين؟ يخلل اليدين هكذا، يدخل أصابعه كالتشبيه بعض البعض. وأما تخليل الرجلين فقالوا إنه يخللها بخنصر اليد اليسرى مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى من الأسفل. نعم عرفتم؟ خنصر اليد اليسرى هذا الصيب من اليد اليسرى مبتدئا بخنصر اليد اليمنى الرجل اليمنى من الأسفل وماشي إلى الإبهام، ثم الرجل اليسرى يبدأ به من الإبهام لأجل التيامن، لأجل التيامن، لأن يمين الرجل اليمنى الخنصر ويمين الرجل اليسرى الإبهام، فيبدأ في اليمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليسرى تقليلا للأذى، واليسرى معنه هي التي تقدم للأذى. ولكن لا شك أن هذا استحسنه بعض أهل العلم، لكن القول بأن هذا من السنة وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نظر، فيقال هذا استحسان من بعض أهل العلم، ولكن الإنسان لا يلتزم به كسنة، مثل ما ذكروا في تقليم الأظافر إنه يقلمها مخالفا، وروى في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قلم أظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه. نعم تطعيم عن الرمد، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. كيف المخالفة؟ تبدأ بخنصر اليد اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، هذه باليمنى. باليسرى تبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، هذه المخالفة. نعم لكنه لو صح الحديث على العين والرأس نقول الله على كل شيء قدير، قد يكون هذا سببا جعله الله سببا وإن كنا لا ندرك كيف ذلك، لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كيف أقلم الأظفار؟ أقلم الأظفار على حسب حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كيف من أين أبدأ؟ من خصر اليمنى ثم البنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم السبابة ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر. نعم هذا على أن في النفس ثقلا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة. فهنا يقول المؤلف والأصابع والتيامن، ها أي ضعيف ضعيف ناس. التيامن أيضا يثم، التيامن، فنحن قلنا أن التخليل في الرجلين أوكد، لماذا؟ لوجهين، الأول أن أصابعها متلاصقة، والثاني أنها تباشر التراب والأذى، فكانت أولى من اليدين. قال المؤلف والتيامن يعني من سنن الوضوء التيامن، فتبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى وبالخد الأيمن قبل الأيسر وبالأذن اليمنى قبل اليسرى. ها غير صحيح؟ طيب صحيح غير صحيح. إذن الأعضاء الأربعة فقط، اللدان والرجلان، تبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى وبالرجل اليمنى ثم اليسرى. أما الوجه فالنصوص تدل على أنه يغسل مرة واحدة هكذا، والرأس كذلك يمسح مرة واحدة، والأذنان يمسحان مرة واحدة لأنهما عضوان عن عضو واحد، فهما داخلان في مسح الرأس. ولكن لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسه إلا بيد واحدة فبماذا يبدأ؟ باليمين. وكذلك بالنسبة لأذنه اليمنى يبدأ بها قبل اليسرى. الدليل على مشروعية التيمم قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله طهوره وطهوره وفي شأنه كله يعجبه يعني يسره التيمم. وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث التيمم. قال: وأخذ ماء قال وأيضا واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال: فمسح على خفيه ولم يذكر التيمم. ومن العلماء من قال تتيمم لأن المسح فرع عن الغسل، ولأنهما عضوان يتميز أحدهما عن الآخر بخلاف الرأس. وكون المغيرة لم يذكر التيمم يقال لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجبه التيمم، كما لو قال مثل في الوضوء ثم غسل رجليه ولم يذكر اليمنى قبل اليسرى. وهذا هو الأقرب، الأقرب أنك تبدأ باليمنى قبل اليسرى. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، يعني يسن الإنسان إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه. الدليل هنا دليل وتعليل. الدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي مسح به رأسه. هذا معنى الحديث، ولكن هذا الحديث شاذ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا لرأسه غير ماء غير فضل يديه. لفظ الحديث: مسح برأسه أو مسح رأسه بماء غير فضل يديه، رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه. فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدا للأذنين، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين إلا هذا الحديث الشاذ. على هذا يكون الدليل ضعيفا. ما هو التعليل لأخذ ماء جديد للأذنين؟ يقول التعليل لأنهما كعضو مستقل، فنقول إنهما ليس عضوين مستقلين بدليل أنهما يمسحان مع الرأس مرة واحدة فيها الغسلة الثانية والثالثة. طيب، أيضا من السنن الغسلة الثانية والثالثة. والغسلة الأولى واجبة لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالأولى واجبة والثانية أكمل والثالثة أكمل لأنها أبلغ في التنظيف. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ كذلك مخالفا فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ورجليه مرة. وقد كره بعض العلماء أن يخالف بين الأعضاء في العدد، فقال: إذا غسلت وجهك مرة فلا تغسل اليدين مرتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا. ولكن الصواب خلاف ذلك، فإنه قد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة. ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائما، أو الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة؟ الأخير هو الأقرب. وقد يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة لبيان الجواز لا على سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضأ مرتين أيضا لبيان الجواز وخالف لبيان الجواز، ولكننا نقول إن الأصل ما هو؟ التعبد والمشروعية. فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوع، يعني يتوضأ مرتين ثلاثا مرة. وعلى رأي المؤلف الثلاث أفضل من الثنتين، والثنتان أفضل من الواحد. وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال لنا سنة أفضل من واجب، والذي دل عليه النص أن الواجب أفضل من السنة، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. نعم، وهذا الثلاث سنة وهي أفضل من الواجب، وابتداء السلام سنة وهو أفضل من رده. نعم، فما هو الجواب عن هذا اللغز؟ الجواب عن هذا اللغز أنه لغز خطأ وليس بصواب، لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثا قد دخل فيها الواجب، فهو قد أتى بالواجب وزيادة، فكيف يصح أن نقول إن السنة هنا أفضل من الواجب؟ وأما السلام فقالوا إن ابتداء السلام أفضل من رده، ونحن نناقش هذا القول من وجهين. الوجه الأول، قد يقول قائل إن رده أفضل لأن رده واجب وابتداءه سنة، والحديث عام: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. عرفتم؟ وحينئذ يبطل الإلغاز به من أصله. وقد نقول إن ابتداء السلام أفضل من رده لأن رده مبني عليه، فحاز مبتدئ السلام حاز فضيلتين: أنه ابتدأ السلام، وأن ابتداءه كان سببا لواجب، سبب لواجب، فمن أجل ذلك كان أفضل. والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النفل أفضل من الفريضة للحديث الذي ذكرنا وللنظر الصحيح، لأنه لولا محبة الله لهذه العبادة ما أوجبها لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب. نعم. ثم قال المؤلف: باب فروض الوضوء وصفته. باب فروض الوضوء وصفته، أي وباب صفته. الفروض جمع فرض، جمع فرض، وجمعها مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، ولكنه جمعها باعتبار تعددها، فقال باب فروض الوضوء، فهي جمع فرض. والفرض في اللغة يدل على معان أصلها الحز والقط، الحز والقط. هل تعرفون الحز؟ إيش هو؟ الحز الفرض، والفرض الحز، والحز الفرض الحز. ما يصح. يعني معناها قطع بدون إبانة، قطع بدون إبانة، والقطع حز مع إبانة. واضح؟ نعم. طيب، أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب، ومعنى مرادف له أنه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، ما أمر به على سبيل الإلزام أي بالفعل، يعني أمر الله به ملزما إيانا أن نفعله. عرفتم؟ وحكمه أن فاعله مثاب وتاركه
خطأ، وتاركه مستحق للعقاب،
إن الله قد يعفو عنه، هذا حكم. وعند أبي حنيفة رحمه الله أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فما كان ثابتا بدليل قطعي أي قطعي الثبوت والدلالة فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجب. واضح؟ وعلى هذا مثلوا لذلك، مثلوا لذلك، قالوا قراءة شيء من القرآن فرض، فرض لقوله في الصلاة قصدي، لقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقراءة الفاتحة واجب، لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد، وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، فقالوا مثلا قراءة الفاتحة من باب الواجب، وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض. ولكن جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك، يقولون إن الفرض والواجب مترادفان. ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه، فنقول المراد بفروض الوضوء هنا أركان الوضوء، المراد بها أركانه. وبهذا نعرف أن العلماء رحمهم الله قد ينوعون العبارات فيجعلون الفروض أركانا، ويدل على أن المراد بالفروض هنا أركان، أن هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهية الوضوء، قل لا، وكل أقوال أو أفعال تتركب منها ماهية العبادة فإنها إيش؟ أركان، لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة. لو قيل لك ما هو الوضوء، وش تقول؟ هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس شعد وغسل الرجلين. إذن المراد بفروض الوضوء ما هي؟ أركانه. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، تعبد الله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ما هي عبد الرحمن؟ الوضوء في اللغة،
الوضوء هو التعبد في اللغة.
نعم، لا خلوه يجيب لأنه قريب لي وقلبه السارح، مشتق من هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فإن قلت هذا الحد غير صحيح، لأنك قلت بغسل الأعضاء والرأس لا يغسل، فالجواب أن هذا من باب من باب التعليق. نعم. وقول وصفته معطوف على فروض وليس معطوفة على الوضوء، يعني وباب صفة الوضوء. والصفة هي الكيفية التي يكون عليها، وللوضوء صفتان، صفة واجبة وصفة مستحبة. نعم. اي لا، بس هذه خارج عن أركان. قال فروضه ستة، فروضه ستة. الأول غسل الوجه، غسل الوجه، فقولنا غسل خرج به المسح، لا بد من الغسل. فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل. فما هو الغسل؟ قال العلماء الغسل أن يجري الماء على العضو، يجري جريان على العضو، هذا هو الغسل. وقوله الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء. وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد جبهة المنحنى هذا، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة، لأن المنحنى قد انحنى ما تحصل به المواجهة. هذا الوجه. الدليل رحمك الله، الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الدليل، فأمر الله تعالى بغسل الوجه. وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته؟ ها؟ نعم، المذهب يجب، لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة. ثم إن كان الشعر خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل. ثانيا قال المؤلف والفم والأنف منه، الفم من الأنف، من الفم من الوجه والأنف من الوجه. لماذا؟ لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده فهما منه. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أبتدئ على ثبت العظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه. إذن يجب على المتوضي أن يتمضمض وأن يستنشق. ثانيا غسل اليدين، غسل اليدين المؤلف أطلق رحمه الله، ولكن يجب أن يقيد ذلك بماذا؟ إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط. والدليل على أنه اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين. لكن لا بد أن نقول إلى المرافق. أين المرفق يا عبد الرحمن بن داوود؟ هل هو؟ الحمد لله. طيب، هذا هو المرفق، هذا المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ. نعم، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس. نعم نعم. طيب، إذن لا بد من دخول إيش؟ المرفقين. الدليل قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق. ثانيا ومسح الرأس ومنه الأذنان، مسح الرأس هذا الفرق بين المسح والغسل. المسح لا يحتاج إلى جراء الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بالرأس مبلولة، وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك، إذ أن الماء لو غسل الرأس لو غسل لنزل الماء على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس العسر والمشقة. والله عز وجل إنما يريد من عباده أن يسرق. طيب، مسح الرأس أين حدود الرأس؟ من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الرقبة من الخلف، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن فالبياض الذي بين الأذنين من الرأس ولا لا؟ ما أدري، هو في بياض بين الأذنين، بين الرأس والأذنين في بياض، تأكدوا في بياض، هذا من الرأس، هذا من الرأس. طيب، لكن المؤلف يقول ومنه الأذنان، ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن. وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما في إشكال، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه. وعلى تقدير صحة الحديث الأذنان من الرأس، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة، يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك ولا لا؟ لا يجب، ما دام الأذنان من الرأس يجب. ها؟ لا فيه شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بين، يكون يختلفون، لكن بعض الناس يكون على فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابل شعر. نعم، وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك، أو أنه أو أن الناس مكلفون. يقال طلع كل شعره في مغابن الأذن وحلقها ولا قصرها. نعم، المهم إذا قلنا الأذان من الرأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما لأنهما من الرأس. أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فإن المسألة فقد كفينا إياه. نعم، 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 لا يدل على الوجوب لأنه بيان لمجمل. إذا كان الفعل بيانا لمجمل فإن له حكم ذلك المجمل، فإذا كان المجمل مأمورا به صار مأمورا به. والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان، ها، مجمل في الآية، ها، ما ذكر، لكن يكون الرسول واظب على مسح وهم في الرأس دليل على انتخاف فيه. نعم، ومسح الرأس ومنه الأذنان. وغسل الرجلين، غسل الرجلين، المؤلف أيضا أطلق الرجلين ولكن فيه نظرا، نقول إلى الكعبين، لأن الرجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العقب، بدليل أن قطاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، من أين يقطعون؟ من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم، ويبقى العقب ما يقطع. وعلى هذا فيجب أن نقيد الآية، أن نقيد كلام المؤلف بما قيدت به الآية، وهي قوله وأرجلكم إلى الكعبين. فما هما الكعبان؟ رحمك الله، هما عبد الرحمن، هذا من الكعبان. نعم، وأرجلكم إلى الكعبين، هذا هو الحق وهو الذي عليه أهل السنة، لكن الرافضة قالوا المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا الذي في ظهر القدم. قالوا لأن الله قال إلى الكعبين ما قال إلى الكعاب. وأنتم إذا قلتم الكعبين ذولي فالأرجل كم فيه من كعب؟ أربعة. كان يقول إلى الكعاب فلما قال إلى الكعبين علم أنهما كعبان في رجلي وهما هذا. والعجيب أن الرافضة يخالفون الحق فيما يتعلق بطهارة الرجل من وجوه ثلاثة. أولا أنهم ما يغسلون الرجل يمسحونها مسحا، وثانيا يصلون بالتطهير إلى هذا الناتع في ظهر القدم، وثالثا لا يمسحون على الخفين لأن المسح على الخفين محرم ولا يجوز. فخالفوا الحق في أمور ثلاثة مع العلم بأن ممن روى المسح على الخفين من؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم. نعم. والحاصل أن الرجلين يوصلان إلى إيش؟ إلى الكعبين. مسح غسل الرأس بدلا عن مسح في ثلاثة آراء في أهل العلم، منهم من قال لا يجزئ، ومنهم من قال لا يجزئ، ومنهم من قال يجزئ إن أمر يده على رأسه وإلا فلا. وهذا هو المذهب، لكن مع الكراهة، يعني حتى على القول بالإجزاء فإنه مكروه. فالذين قالوا إنه يجزئ قالوا لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفا، لأن الرأس يكون فيه شعر، ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة، لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، فأسقط الله الغسل تخفيفا على العباد. فإذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلب فيجزئ. والذين قالوا لا يجزئ قالوا لأنه خلاف أمر الله عز وجل، والله تعالى قال امسحوا برؤوسكم. وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد قالوا لأنه إذا أمر يده فقد حصل المسح مع زيادة الماء في الغسل. ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل، المسح أفضل من الغسل لا شك في هذا. وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب. طيب لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس، طيب ما هو الدليل؟ ها؟ كيف تحكم بلا دليل؟ ها؟ لو مسح بالناصية فقط، نعم، يعني يجزي ولا لا
يجزي؟
الدليل نعم. والباول وإن كانت لغة التبعيض قال برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم، والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدا. قال ابن برهان من زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ، ما تأتي الباء للتبعيض أبدا في اللغة العربية. وأما حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين، فهنا على الناصية أجزاء لأنه مسح مع العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط. طيب ما هو الدليل على الموالاة؟ نقرأنا حتى ارتين ما شرحنا. طيب ومسح قول ومنه الأذنان، من الرأس الأذنان. طيب الدليل إن قلنا من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه، لا تقصير مهنا شيء مهنا طول حتى يقصر، لكن إلا كان على مذهب العامة
في يأجوج ومأجوج أن يقول لهم آذان واحدة يجعلها فراش والثانية يجعلها لحاف، على رأي العامة يمكن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والترتيب، الترتيب عرفنا دليله من القرآن، من الآيات الكريمة، من كم من وجه؟ الوجه الأول إدخال الممسوح بين المصولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيا، لا من الآية أن هذه الجملة وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا حسب وقوع الشرط، حسب وقوع الجواب. ثالث، نعم، أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبدأ بما بدأ الله به، أو ابدأوا بما بدأ الله به. أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا قلنا بأن الترتيب فرض، فهل يسقط الترتيب بالنسيان أو بالجهل؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يسقط بالترتيب والنسيان، قصدي نعم إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل، يسقط بالنسيان والجهل لأن ذلك عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله. ومنهم من قال إنه لا يسقط بالنسيان لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان، وقياسه على الصلوات أي على قضاء الصلوات فيه نظر، لأن الصلوات كل عبادة، كل صلاة عبادة مستقلة، لكن الوضوء عبادة واحدة. ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها، لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيا هل نقول إنها تجزئه الصلاة؟ لا. ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء. نعم، لو فرض أن رجلا جاهلا في بادية وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه واليدين والرجلين ثم يمسح الرأس، لو فرض أن أحدا وقع له مثل هذه الحال فقد يتوجه القول بأنه يعذر في جهله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال. طيب، إذن الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا. نعم نعم، هذا في الموالاة، لا الترتيب ما في ذكر الترتيب، في هذا الموالاة، هذا الموالاة، لأن الترتيب هنا ما دمنا في الرجل ما بعدها شيء حتى ترتب، يعني لو كان العهد قريبا قلنا اذهب واصل رجلك وانتهي. لا أبدا، البقعة بيضاء معالجة البلل، البقعة بيضاء، والبيضة قد توجد مع نشوفة الماء، ولهذا لو غسل الإنسان مثل يديه شهبا وجد أثر الماء وبقي لما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبسل. المهم من هذا استدلوا به في الموالات.